بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان دهر دول كلها أمين. أشكر ربنا أحبائي على البركة الكبيرة اللي دايما بناخدها في سمسة العذراء، واللي أتسابون يونان الدهاني إن أنا آجي وآخذ بركة هذه الكنيسة المباركة وهذا الشعب المبارك، ونقضي مع بعض الوقت في التأمل في موضوع هذه الليلة عن الكتاب المقدس. أرجو تحتملوني وتصلوا من أجلي. الكتاب المقدس ما هوش كتاب عادي، هو كتاب الله، هو كتاب الله، هو كلام الله لينا مباشرة. وكتاب غالي علينا لأن ربنا بيحبنا، ربنا بيحبنا ومن حبه لينا أراد إن هو يتكلم معانا، فأرسل لنا رسالته علشان إحنا غاليين عليه. وهذه الرسالة كتبت بروحه القدوس، نطق بها الروح القدس على أفواه أنبيائه القديسين، زي ما كتاب بيفكرنا على فم القديس بطرس الرسول بيقول: لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. يعني الكتاب ده مش مكتوب بمشيئة إنسان، ولكن أناس الله القديسون تكلموا مسوقين من الروح القدس. ومعلمنا القديس بولس أيضا يقول: كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر. ورغم أهمية هذا الكتاب المقدس إلا أن احنا ساعات نقل من هذه الأهمية ولا نهتم به ولا نقرأ فيه كما ينبغي. النهاردة هنتكلم على الكتاب المقدس كمرآة يكشف لينا ذواتنا، يبين لنا ضعفاتنا ويبين لنا تقصيرنا، لعلنا ان احنا نحاول ان احنا نصلح من هذه الضعفات والتقصيرات قبل فوات الأوان. أيضا كتاب الله زي ما السيد المسيح قال كده هو روح وحياة. يعني الكتب العادية أهو كتاب مألفه إنسان وليس فيه روح، وإن كان فيه قصة، ولكن كتاب الله كلامه يعطي روح ويعطي حياة، ليس كلام نظري ولكنه ممكن الإنسان يحيا به. و السيد المسيح قال لتلاميذه كلمة عجيبة قوي، قال لهم: أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. فكلام الله يعطينا نقاوة، يعطينا نقاوة. تعالوا نشوف مع بعض إزاي الكتاب المقدس ده ممكن يكون مرآة نرى فيها ضعفتنا. كل واحد فينا عنده مراية في البيت وبيقف يبص فيها على شكله صباحا قبل ما يروح الشغل، ولكن المراية دي بتورينا شكل الإنسان الخارجي، الـ outward appearance only. لو في حاجة مش حلوة بيحاول الإنسان يحليها ويجملها ويحسنها، ولكن الكتاب المقدس المراية بتاعته بتكشف أعماق الإنسان، مش الشكل الخارجي ولكن الشكل الداخلي. روح الإنسان عاملة إيه، شكلها إيه، وبرضه بغرض لو فيها حاجة مش حلوة لابد إن احنا نصلحها. وزي ما كل واحد فينا بيبص في المراية أتليست مرة واحدة في اليوم وإن لم يكن مرات عديدة، كذلك أيضا يجب علينا أن احنا نقف أمام مرآة الكتاب المقدس ولو مرة واحدة في اليوم على الأقل، على الأقل. وزي ما بنهتم بالشكل الخارجي، كيف نرضي أنفسنا وكيف نرضي الناس، هكذا أيضا لابد لنا أن نهتم بالشكل الداخلي، كيف نرضي الله. شايفين الفرق؟ المراية الخارجية العادية بتوريني شكلي وأقعد أهندم فيه عشان أبسط نفسي، أبقى خارج كده مستريح من نفسي، وبرضه لما الناس أتقابل مع الناس يبقى شايفين إن أنا شكلي حلو. ولكن كتاب مراية الكتاب المقدس لازم إن أنا أصلح من جوايا علشان أكون حلو قدام الله، لأن ما هو في الداخل مكشوف أمام الله فقط، أمام الله فقط. معلمنا داود النبي يقول: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. ومن العهد القديم أيضا ربنا يوصي يشوع بن نون ويقول له كده: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. لو نترجمها بلغة العصر بتاعنا: ما تخليش الكتاب المقدس يبرح من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا، تقعد تتأمل فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنه حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. سبب نجاحك وسبب انصلاح حالك هو أنك تلهج في ناموس الرب، وده يوافق كلام المزمور الأول اللي بيقول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين ولا في طريق الخطاة يقف ولا في مجلس المخطئين يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يلهج نهارا وليلا. نرجع تاني لموضوع المرايا. المرايا العادية دي بتقف قدامها هي صادقة ولا تكذب، لو شكلك وحش بتقول لك ان انت شكلك وحش، ما بتضحكش عليك، فهي صادقة ولا تكذب ولا تزيف الحقيقة ولا تخادع، فهي تعكس الصورة الحقيقية تماما مطابقة للأصل. كذلك أيضا الكتاب المقدس هو صادق ولا كذب فيه ولا غش ولا زيف ولا رياء، فهو لا يخادع، ولا سوف يظهر لك صورتك الحقيقية ولكن كما يحب أن يراها الله. برضو بفرق بين أن المراية العادية بتدي لك الصورة اللي تحب أن أنت تشوفها، اللي تحب أن أنت تستريح ليها وتظن أن الناس أيضا يعجبوا بها، ولكن الكتاب المقدس يوريك صورتك التي يحب أن يراها الله فيك. قد ينخدع الإنسان بأن شكله حلو والناس مبسوطة من الـ outward appearance بتاعه، ولكن هنا تيجي مرآة الكتاب المقدس وتقول لك: خلي بالك، لابد يكون الداخل أيضا حلو لئلا تكون مثل المراؤون الذين يظهرون للناس أنهم أبرار ولكنهم من داخل مشحونون رياء وإثما. الذين اهتموا بأن ينقوا خارج الكأس والصحفة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة واختطافا ودعارة. يعني زي ما بتهتم بالخارج اهتم أيضا بالداخل أيضا، زي ما سيد المسيح قال لهم: نقوا داخل الكأس والصحفة حتى يبدو خارجهما نظيفا أو نقيا. الاهتمام بالداخل أهم من الخارج. المرآة العادية بترضي غرور الإنسان وكبرياءه وإعجابه بنفسه، أما مرآة الكتاب المقدس فتظهر له حقيقة أنه تراب ورماد، وأنه إن فعلنا كل البر فاستيل نحن عبيد بطلون إنما فعلنا ما كان يجب علينا أن نفعله، أو فعلنا ما أمرنا به، فعلنا ما أمرنا به. مراية الكتاب المقدس تخلي الإنسان يعرف قدر نفسه، أنه مهما ارتفع فهو ما إلا تراب ورماد. عشان كده الإنسان لما يحس بقيمته الحقيقية يقرأ صدره مع العشار ويقول: ارحمني يا رب فإني خاطي، ارحمني يا رب فإني خاطي. المراية العادية كل ما تقف قدامها تزداد جمالا في عيني نفسك، ولكن عندما تقف أمام الكتاب مرآة الكتاب المقدس تزداد جمالا في عيني الله وملائكته القديسين. وكل ما تقف قدام الكتاب المقدس كل ما تختفي صورتك وتنطبع صورة المسيح فيك الذي هو أبرع جمالا من بني البشر. ويبتدي وجهة نظرك تتغير من الشكل الخارجي إلى جمال الروح التي في الداخل، القلب الوديع الهادئ اللي هو أمام الله كثير الثمن، حتى تصير أنت مسيحا تحمل رائحة المسيح وصورته إلى الآخرين، وحتى ما تصير أنت مرآة تعكس نور المسيح عليك وتكون نور للعالم وملح للأرض، فيرى الناس أعمالك الحسنة ويمجدوا أباك الذي في السماوات. المرآة العادية عندما تذهب من أمامها تقف قدامها ساعة ولا نص ولا ربع ولا أكثر، وأول ما تمشي نسيت أنت كان شكلك إيه، تنسى شكلك الذي كنت عليه. أما مرآة الكتاب المقدس يا أحبائي فممكن أن هي تتحرك معك وتذهب معك حيثما ذهبت، وتظل تذكرك وتفكرك بصورتك الداخلية التي هي مكشوفة أمام الله في كل لحظة من لحظات النهار والليل. عشان كده معلمنا يعقوب الرسول بيفكرنا بيقول: فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. خلي بالكم كلمة الكتاب المقدس إذا غرست زي البزار في مثل الزارع، وكانت أرض خصبة قلبك أرضه جيدة، تبقى كلمة مغروسة في قلب جيد قادرة أن تخلص نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة. اللي بيسمع وينسى ده زي واحد واقف قدام المراية كده، أول ما لف وشه كده من قدام المراية نسي هو كان شكله إيه. رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فأنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو عليه. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل سامعا عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. وقوفك قدام مرآة الكتاب المقدس مرارا وتكرارا هتجعلك ليس سامعا وناسيا ولكن سامعا وعاملا بالكلمة، فتكون في عملك مغبوطا أمام الله. عايز أكلمكم بلغة العصر بتاعنا دلوقتي، احنا في عصر الكمبيوتر. الكتاب المقدس زي البروجرام اللي بتحطه في الكمبيوتر وتعمل له داونلود في السيستم بتاعك، فاعتبر الكتاب المقدس ده زي السي دي كده اللي بتحطه في قلبك وتعمل له رن للبروجرام، يوم يشتغل في عقلك ويشتغل في قلبك وفي حياتك وتثبته على الهارد درايف بتاع قلبك، علشان أي فيروس صغير لا يوافق حق الكتاب المقدس يديلك ألارم، ولابد أن أنت تحاول تصلح أو تصلح هذا الفيروس قبل ما يبوظ لك الهارد درايف بتاعك. ولابد الهارد درايف بتاع قلبك وفكرك وعقلك يكون شغال 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، علشان في أي لحظة يجي فيروس تقدر إن أنت تكتشفه في الوقت المناسب. الكتاب المقدس كمرآة لحياتنا بيحذرنا إن إحنا نكون مستعدين ليوم اللقاء اللي فيه سوف نلتقي مع المسيح وجها لوجه في المجيء الثاني. هذا اليوم ممكن نسميه يوم الاختبار الأخير، أو يوم إعلان النتيجة، أو يوم الدينونة الرهيب. يوم الدينونة الرهيب، في هذا اليوم القاضي الأعظم سوف ينطق بالحكم، والحكم ده واحد من اتنين ليس لهم ثالث، يا إما موت أبدي يا إما حياة أبدية، يا إما موت أبدي يا إما حياة أبدية. المشكلة احنا هنبقى من اي من الاثنين دول. في اليوم الاخير الملك هيجلس على العرش وهيقسم العالم كله على مجموعتين، مجموعة على اليمين بيسميها خراف، ومجموعة على الشمال بيسميها جداء. فالكتاب المقدس كمرآة لحياتنا يعرفنا النهاردة انا في اليوم الاخير هبقى من انهي من الاثنين. مجموعة هيقول لهم تعالوا إلي مباركي أبي يرث الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم، ومجموعة يقول لهم تباعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم أنا لست أعرفكم. إحنا من أي من الاثنين؟ مجموعة هيقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك. ومجموعة هيقول لهم خذوه واربطوا يديه ورجليه وألقوه في الظلمة الخارجية حيث البكاء وصرير الأسنان. مجموعة هتكون مستعدة وتدخل إلى العرس مع المسيح، ومجموعة تقف خارجا باكية نادمة تخبط على الباب تقول يا رب يا رب افتح لنا، يقول لهم لست أعرفكم. مجموعة هتفرح بلقاء المسيح وتقول هو ده اليوم اللي احنا كنا منتظرينه بطول أناة وبصبر، ومجموعة تقول للجبال غطينا سقطي علينا وللأكام غطينا. المشكلة إن في هذا اليوم سوف يستد كل فم، ولن يستطيع أحد أن يحتج أو يدافع عن نفسه أو يطلب حتى فرصة أخرى لكي يحسن من نفسه، ولن أيضا يستطيع أن يلقي اللوم على آخر. كل واحد هيبقى مسؤول عن عمله، زي ما الكتاب بيقول النفس التي تخطئ هي تموت. الفرصة قدامنا أحبائي دلوقتي، طالما في نفس داخل وخارج وطالما لينا حياة ولنا وجود على هذه الأرض، نستطيع أن احنا نراجع أنفسنا على الكتاب المقدس ونشوف التقصير بتاعنا فين ونصلحه قبل فوات الأوان. هبص معاكم على شوية نقط كده نراجع نفسنا فيها. الكتاب بيدينا وصايا، وإحنا نقيس نفسنا على هذه الوصايا ونشوف فعلا إحنا ماشيين تبع الحق الإلهي ولا لأ، مقصرين في هذه النقط والوصايا ولا لأ. أول نقطة يقول لك الكتاب المقدس تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك، وتحب قريبك مثل نفسك. اسأل نفسك قبل ما تمتحن في اليوم الأخير، هل أنا أحب الله؟ بدل ما ربنا يجي يقول لك فين محبتك ليه، وريني محبتك ليه، فين محبتك ليا في الصلاة؟ كم مرة كنت بتصلي؟ ماذا كان اشتياقك لوقفة الصلاة؟ ما هو خشوعك في الصلاة؟ ما هو تأملك في الصلاة؟ كنت بتصلي ولا ما كنتش بتصلي؟ كنت بتفتكر انك تقف تصلي حتى ولا لا؟ أين محبتك ليا في قراءة كتابك المقدس؟ كثير من بيوتنا فيها كتب مقدسة، ولكنها أحيانا كثيرة مغلقة غير مفتوحة، موجودة في مكان يا إما على الترابيزة الرئيسية في مكان الجلوس للزينة، يا إما على الرف وعليها أكومة التراب. هل إحنا مواظبين على قراءة الكتاب المقدس ولا لا؟ فين محبتك ليا في حضورك للقداسات؟ هل أنت بتفرح بيوم القداس بيوم الحد، ولا بتقول يا هو ده يوم أجازتي اللي في الأسبوع اللي أنا لازم أنام فيه 6 أيام، بظبط المنبه على الساعة 5 والساعة 4:30 والساعة 6، أما يوم القداس أسيبه بقى، لو صحيت هروح، ما صحيتش أهو بقى. فين محبتك ليا في حضور القداس؟ هل بأتي باستعداد جسدي وروحي أم لا؟ وإن جيت متأخر ولا جيت بدري، جاي عشان أتقابل مع المسيح وأختلي به في الصلاة، ولا أخرج من الكنيسة إلا وأنا واخد بركة ولا لأ؟ أو جيت باجي في المناسبات فقط، ولا باجي كما لقوم عادة؟ كل واحد طبعا يقدر يحكم على نفسه. في ناس كتير يجي يوم الحد ده أي مشغولية بسيطة تشغلهم عن الكتاب عن القداس، أي مشوار صغير، وده ما بيحصلش مع الشغل. يعني يجي لك معاد، حد هيجي لك، حد طالب يقول له أنا عندي شغل، تعتذر. ولكن يوم الحد ما تقدرش تقول لواحد أصل أنا عندي قداس، كما لو كان القداس لا قيمة له. أين محبتك ليا في تناولك من جسدي ودمي؟ ده إحنا في علاقتنا مع بعض بنزعل لما أكون عامل عزومة وعازم فلان وفلان وفلان، ويجي فلان ما يجيش، أو يجي متأخر، أو يجي وما يأكلش، فما بالكو رب المجد اللي عامل لنا وليمة من جسده ودمه، وفي اشتياق طول الأسبوع أن يلتقي معنا، وإحنا واحد يتكاسل، واحد يذهب إلى تجارته، واحد يذهب إلى حقله، زي المثل اللي السيد المسيح ذكره. كلها كانت أمثال حقيقية من أعذار حقيقية، ولكن صاحب العرس غضب، اللي هو السيد المسيح. يعني كتير ما بنلغي القداس عشان مسافرين رايحين فسحة، بنلغي القداس عشان عندنا حفلة عيد ميلاد، بنلغي القداس عشان عاملين عزومة والبيت مقلوب، حاجات كتير بنلغي عليها القداس. أين محبتك لي؟ افعلوا هذه ولا تتركوا تلك، افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. يقول لك وتحب قريبك كنفسك. أين محبتك لقريبك؟ كيف تقول أنك تحب الله الذي لا تراه، وأنت لا تحب أخاك الذي تراه؟ وكيف تقول أنك تحب أخاك وبينكم خصومات ومشاحنات وأحيانا محاكم وقضايا من أجل حاجات تافهة، من أجل ماديات، أو من أجل ميراث؟ ياما أسر فيها خلافات بين الأخ وأخوه، بين الزوج وزوجته، بين الابن والأب والأم، خلافات كلها أصلها تافهة، ونقول نحن نحب الله، ويبقى بقاله كذا سنة مخاصم أخوه أو مخاصم أبوه وأمه أو 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 مخاصم زوجته حتى. معلمنا القديس بولس يقول الآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا تظلمون بالحري؟ لماذا تسلبون بالحري؟ أم لستم تعلمون أن الظالمون لا يرثون ملكوت السماوات أو ملكوت الله؟ خلي بالكم، علاقتنا بيننا وبين بعضينا على الأرض ما هي إلا فترة اختبار، والمادة اللي ربنا بيديها لنا هي تراب، ولكن في صورة مختلفة. الكل سوف يزول ويمضي، الكل سوف يزول ويمضي، ولكن احنا هننجح في الاختبار ولا هنسقط في الاختبار؟ يقول كده: لا تضلوا لا زناه ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت السماوات. فين احنا من كل الحاجات دي؟ والكتاب بيقول لنا: خلي بالك، انت مش لازم تعمل كل دول عشان ما تدخلش ملكوت السماوات، انت يكفي ان انت تغلط في واحدة، لان بيقول لك: من اخطأ في واحدة فقد اخطأ او صار مجرما في الكل، لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لان الذي قال لا تزني قال ايضا لا تقتل، فان لم تزني ولكنك قتلت فقد صرت متعديا للناموس، فقد صرت متعديا للناموس. كتاب يذكرنا ويقول لنا: محبة المال أصل كل الشرور، وده مقياس تاني أو مرآة أخرى أقيس نفسي عليها. محبة المال أصل كل الشرور، ومحبة العالم عداوة لله. والكنيسة فهمت النقطة دي، عداوة لله يعني مش ممكن تبقى معاه في الأبدية، يعني لو ربحت العالم كله وخسرت نفسك ماذا تنتفع أيها الإنسان؟ فعشان كده الكنيسة بتفكرنا في كل قداس وتقول: لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، أما من يصنع إرادة الله هذا يدوم إلى الأبد، هذا يدوم إلى الأبد. يذكرك الكتاب أيضا ويقول لك: لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين. ما تقدرش تخدم الاثنين، الله والمال. إما أن تبغض واحد وتحب الآخر، أو تلازم الواحد وتحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. فين إحنا من هذه الآية؟ نقدر عايزين نمسك العصاية من النص، ولا المال بيضغي على الله وعلى حق الله؟ أقول لك: فين محبتك لربنا؟ وفين اكرم الرب من مالك؟ وفين ربنا بيقول لك: اعطني العشر من كل شيء، اعطني العشور؟ ومش يقول لك بس كده، يقول لك: سلبتموني قال الرب. قلنا: بماذا سلبناك؟ قال: في العشور والتقدمة. الانسان اللي بياخد عشور ربنا ده بيبين حاجتين اتنين: اولا ان هو ما بيحبش ربنا، اللي عمال يقول له: يا رب استر عليا وكن معايا وساعدني وهات لي ووديني وجبني. حب ربنا ده كلام من الفم فقط، ودي وصيه صغيره، بيقول لك: اديني بس عشر ما اعطيه ليك، ده انا بعطيك الكل، ده انا بعطيك اكثر مما تسال او تفهم، وبطلب منك الفتات، بطلب منك العشر، ومش بطلبه منك انت، ده بطلبه من اللي انا بديهولك. وانت يا اما محبتك لربنا ضعيفه جدا فلا تعطيه حقه في هذا العشر، يا اما انت محبتك للمال كبيره جدا فتشتهي هذا العشر الذي لك، الذي ليس لك. طب فين؟ يقول لك: الامين في القليل اقيمك على الكثير. فدي فين أمانتك في القليل هنا؟ يا ريت إن احنا ناخد بالنا من النقطة دي، مع إننا بنصرف كتير جدا في ملذات العالم التي هي تضرنا أكثر من إنها تفيدنا. بنصرف أكثر من عشور في ملذات وفي خطايا، وفي خطأ مش عايز أعدد لكم إيه يعني، ولكن كلكم عارفين طبعاً إن إحنا بنصرف في حاجات كتيرة وهي ليست صالحة لينا، ونقول نحن نحب الله. خلي بالك أين محبتك لله في مالك، وأين محبتك لله في وقتك وفي عشورك وفي علاقاتك مع الآخرين؟ أين محبتك؟ الكتاب المقدس يقول لنا أنه سوف يأتي يوم للدينونة، هذا اليوم لابد أن يأتي، وفي هذا اليوم الله سوف يعطي كل واحد كنحو أعماله كما يكون عمله إن كان شرا وإن كان خيرا. واليوم ده بيقترب مننا، والكنيسة بتحذرنا والكتاب المقدس بيحذرنا إن في اليوم ده لابد يكون لينا أعمال صالحة. ويقول لنا الكتاب إن كأس ماء بارد لا يضيع أجره، كأس ماء بارد لا يضيع أجره. والكتاب يقول لنا برضو أن السيد المسيح قال أن من ترك أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو حقول أو بيوت أو أملاك يأخذ 100 ضعف، 100 ضعف. والله صادق في كلامه لما بيقول 100 ضعف، يعني هو يعي ما يقول. فكل أعمال بنقدمها، أعمال الرحمة اللي بنقدمها، أعمال الخير اللي بنعملها، ربنا لا يترك نفسه مديون. هل عندكم ثقة في كلام ربنا؟ يقول لك كوباية المية الباردة دي أنا مش هسيب نفسي مديون ليك، أنا لن يضيع أجرها، فما بالك إن عملت أعمالا خيرة وأعمال طيبة مع الآخرين. خلي بالنا رغم ان احنا عارفين ان في يوم للدينونة، احيانا كثيرة ننسى ان نعمل اعمالا صالحة، ننسى ان احنا نقدم اعمال تنفعنا في الابدية. الكتاب المقدس بيقول لك اكنزوا لكم كنوزا في السماء، لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. فكل حاجة بتعملها النهاردة وإحنا حكماء قوي في حياتنا الأرضية، يقول لك طب بعد كده أنا هشتري البيت ده عشان بعد كده هيزيد وتمنه هيغلى، أنا هدخل في الستوكس دي عشان تمنها هيزيد، عشان أنا هاخد الأرض دي عشان تمنها. دايما بفكر في المستقبل، دايما بفكر إن الحاجة اللي في إيدي في المستقبل تبقى لها قيمة مادية عالية. حلو هذا التفكير، ولكن ماذا من أجل الأبدية؟ ماذا من أجل حياتنا الأبدية؟ لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، لأن هنفكر في بعد كم سنة هيبقى ثمنها قد إيه. طب وبعدين هيجي يوم بيقول زي ما حصل مع الغني الذي أخصبت كورته وما كانش عنده مش لاقي مكان يحط فيه خيراته، يقول عرفت ماذا أعمل، أهد المخازن دين وأبني مخازن أعظم، وأقول لنفسي يا نفسي كلي واشربي لأن لك خيرات كثيرة تنفعك لسنين كثيرة. يقول له كده الصوت يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. هل نحن بنعمل من أجل الأبدية ولا من أجل حياتنا الأرضية؟ هل إحنا بنجهز نفسينا للسماء ولا بنجهز نفسينا لإيه بالظبط؟ كان في مرة واحد غني وكان بخيل، وكان عمال يعني بخيل على بيته وعلى أسرته، طلب من مراته ان هي امواله كلها تحطها له في الصندوق، هو ماشي، هو لما يموت تحط له كل ممتلكاته معاه في الصندوق. فجم في يوم الجنازة بتاعته لقوا الست بتاعته كده داخلة شايلة صندوق وداخلة بيه ورايحة تحطه في الصندوق بتاع الدفن. فبيقول لها: انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ تحطي الاموال بتاعته معاه في الصندوق؟ قالت لهم: لا، انا حطيتها كلها في البنك وكتبت له شيك، لو هو قادر يصرفه يبقى يصرف. فواضح ان احنا في الابدية مش هنقدر ان احنا ناخد معانا حاجة. عريانا دخلت الى هذه الارض وعريانا اعود الى هناك. اخر نقطة بيفكرنا بيها الكتاب المقدس ان لابد لينا ان احنا نصنع أثمارا تليق بالتوبة. حاجة مش جديدة علينا، يوحنا المعمدان لما كان بينادي في الناس بالتوبة قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. واحنا برضو الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا نصنع أثمارا تليق بالتوبة. يجي بعد كده بألفين سنة، يجي بعد كده سيد المسيح، ولغاية النهاردة صوته بيتكرر لينا على مدى هذا العمر الطويل ويقول لنا: خلي بالك، كل شجرة بتصنع ثمر، والشجرة الجيدة لابد أن تصنع ثمرا جيدا، والشجرة الرديئة تصنع ثمرا رديئا. فيقول: اجعلوا الثمر الشجرة جيدة وثمرها جيدا. لابد ان احنا ندور على الثمار بتاعتنا. يقول لك كده: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. هذا اللي بيخرج من فمك ما هو إلا ثمار خارجة عما هو في داخلك، ما هو في باطنك من جوه، ما هو في قلبك، ما هو في مشاعرك. فخلي الثمرة جيدة، خلي الكلام اللي خارج منك يكون مصلحا بملح. يقول لك: كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا. يبقى خلي بالي من كل كلمة خارجة من بقي، ماذا تعني وماذا تقصد ورايحة فين؟ هتبني ولا تهدم؟ كل كلمة بطالة يعني الكلمة التي لا تبني، لأن في اليوم الأخير يقول لك: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، سوف يحكم عليك بكلامك يحكم عليك. خلي بالك، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما هو فوق ذلك فهو من الشرير. يكون كلامنا صريح وواضح ومصلح بملح، لا يخرج الكلام القبيح من أفواهكم. كل دي وصايا الكتاب المقدس بيفكرنا بيها كمرآة. أبص في الكتاب المقدس: الله، طب أنا ما بعملش كده، يبقى لازم أصلح النهاردة. لا يصح يا إخوتي أن يخرج من ينبوع واحد ماء عذب وماء مالح. لا يخرج من فمك البركة واللعنة. لا يصح يا إخوتي أن يكون هكذا. إذن لابد لينا أن احنا نصلح هذه الشجرة. وسيد المسيح ادانا المثل ده، هو حنين جدا، وكل ما يجي يبص يلاقي الشجرة ما فيهاش ثمر يقول: أتركها هذه السنة أيضا لعلها تثمر. فربنا من طول أناته علينا بيطول باله لعلنا نثمر بالصبر. فما ناخدش طول أنات ربنا إن هي فرصة لينا للشر، ولكن لابد إن احنا نغير من أنفسنا أيضا. خلي بالنا، يقول لك الكتاب المقدس: الآب قد أعطى الدينونة للابن، أو أعطى الحكم للابن. ونقول في القداس الإلهي أنه حدد يوما للمجازاة يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. ولكن أحيانا نحن ندين بعضنا بعضا. الإنسان الذي يدين أخاه يضع نفسه في مكان المسيح، يضع نفسه في مكان المسيح، يقول له: لو سمحت قوم انت من على العرش وانا اللي هحكم. يفكرك الكتاب يقول لك لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنه بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. خلي بالك خلي بالك، كل ما يجي لك فكر دينونة الآخر قول وأنا مالي، ما أنا واقع في نفس الخطية أو في خطية أشر منها. خلي بالكوا إن الإنسان اللي ما بيخطيش خطية معينة بيبقى نعمة ربنا سنداه ألا يخطئ، وأحيانا يسمح ربنا إنه يتخلى عنك نعمة ربنا ولو للحظات لتقع في نفس الخطية اللي أدنت فيها أخوك. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا أخرج أولا الخشبة التي في عينك حتى ترى جيدا أن تخرج القذى التي في عين أخيك. القذى بتبقى حاجة صغيرة قد كده والخشبة قد كده، وأنا مش دريان بخطيتي وعمال أتأمل في خطية أخويا. يا ريت إن احنا ناخد بالنا من كل هذه النقاط اللي مش هنعرفها لو احنا بعيدين عن الكتاب المقدس وعن روح الكتاب المقدس. عشان كده عايز اقول لكم شوية تدريب بالنسبة للكتاب المقدس. احرص اولا ان يكون عندك كتابك المقدس بتاعك اللي بتقرأ فيه كل يوم، اللي بتخطط فيه تحت كل آية عجباك، كتابك انت المقدس. يعني في 4 افراد في البيت، يبقى الاب عنده واحد والام عندها كتابها والابن ده والبنت دي، كل واحد عنده كتاب بتاعه اللي بيعتز بيه، يبقى في علاقة شخصية بينك وبين هذا الكتاب ده بتاعك. المراية بتاعتي دي اللي انا احب ان انا اشوف نفسي فيها. وانت بتقرأ وخطط تحتيه واكتب عناوين صغيرة، مش كل حاجة هتقراها مش هتفهمها، حاجة طبيعية. يبقى لابد يكون ليك مرشد روحي او اب اعتراف تسأله او اب كاهن تسأل، او ارجع الى كتب تفسير عشان تعرف الكتاب قصده ايه. ومش هتلم بكل حاجة في الكتاب المقدس، لان ده كتاب الله وعمرك ما هتلم بكل حاجة فيه، ولكن ربنا هيسمح انك تفهم شوية بشوية شوية بشوية. عشان كده داوم على قراءة الكتاب المقدس أتليست مرة كل يوم، زي ما بنقف قدام المراية مرة واثنين وثلاثة في اليوم، داوم على قراءة الكتاب المقدس. وما تقراش بقى تقوم فاتح كده أي صفحة تقول لك أنا هقرأ كده، لابد يكون في قراءة بانتظام. هتبتدي من أول سفر مثلا صموئيل الأول، يبقى تقرأ من أوله لآخر، وبعدين تروح لسفر تاني وهكذا. لابد يكون في انتظام في القراءة. خلي بالك، لو أنت مش مهم الكمية قد ما مهم الانتظام. يعني ايه؟ يعني انت لو جبت كوباية كده وفتحت عليها حنفية بتنقط نقطة نقطة نقطة، هتلاقي ان انت هتجمع في الكوباية دي كمية مية اكتر من كوباية تفتح عليها شوية وتقفل، وبعدين تقعد اسبوع اتنين تلاتة تفتح شوية وتقفل. ما ينفعش كده. الانتظام في القراءة بيدي استمرارية وبيدي برضو كمية في الاخر. ممكن تقرأ جزء صغير وتطبقه عمليا في حياتك. عشان كده لو تقرأ الكتاب المقدس الصبح قبل ما تنزل الصبح شغلك، وتقرأ في العهد الجديد تسمع وصية، والوصية دي تحاول تنفذها في يومك اللي انت في شغلك، يعني طول يومك طبق ما تقرأه في حياتك العملية على قدر إمكانك. ممكن يكون ده مادة التأمل بتاعك في خلال هذا اليوم. حاول تفهم ما تقرأ وتستعين بكتب تفسير، أو اسأل أبونا عن الأشياء الغامضة أو التي تبدو غامضة. احفظ بعض آيات الكتاب المقدس، في آيات كده لها رنين معين ممكن تحفظها كتير، ولما تحفظها هتستعين بيها في معاملاتك اليومية. يعني آية زي مثلا لا تدينوا لكي لا تدانوا، لو أنت افتكرتها وأنت في الشغل حصل موقف وهتبتدي الدين، ترن في ودنك يقول لك لا تدينوا لكي لا تدانوا. تقول وانا مالي ما ادينش. في نفس الوقت ممكن تستعمل ايات الكتاب المقدس في الحروب الروحيه. يجي لك حرب يقول باي فكر او تقول ابعد عني يا شيطان، في ايه من الكتاب المقدس. يا رب يسوع المسيح اعني آية، أو يا رب يا رب أعني، آية في الكتاب المقدس. ممكن أنت تستعين بآيات صغيرة في الحرب ضد الشيطان، زي ما السيد المسيح عمل في تجربته على الجبل. حول ما تقرأه إلى صلاة. الجزء اللي قريته ممكن إن أنت تحوله لصلاة، تستخدم نفس الأسلوب إن هو يبقى طلبة من ربنا في الصلاة. اعتبر أن هذه الرسالة موجهة ليك أنت شخصيا، وتسمعها بقلب متضع حتى ما تثمر 30 و60 و100. وآخر حاجة، قيس نفسك على الكتاب المقدس وقيم نفسك في ضوء الوصية. شوف أنت بتنفذ وصية الكتاب المقدس ولا لأ، وتقدم حساب وكالتك قبل أن يجي اليوم وتساءل عليها. احكم على نفسك قبل أن يحكم عليك. بركة القديسة العذراء مريم في هذه الأيام المقدسة، بركة هذه الكنيسة، تكون معكم جميعا ومعانا جميعا، وتعطينا الإحساس بأهمية الكتاب المقدس في حياتنا كمرشد روحي لينا، كمصباح منير في مكان مظلم، يعطينا نور الوصية لكي ما نسلك فيها وننجح وتصلح طرقنا. ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته المقدسة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها، آمين.